وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
ماذا يريدون من المرأة؟
متى سنطيع الله ورسوله؟ الهم الأكبر عندهن الطعام والشراب والملابس والبيوت الواسعة والديكورات المتجددة.
أختاه عفي نفسك حتى الممات حتى الممات.
ماذا يريدون من
المتبرجات المتخيلات
هن المنافقات
تبرج.
فمن انتصر أعداؤنا عليهم
الأعداء
إلا بسبب النساء
كاسيات عاريات.
لما تبرجت خرجت عن شرع الله نساء تركت تربية الأبناء كانت من أجمل خلق الله أجمل خلق.
وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
بني إسرائيل
فآبك الله بني إسرائيل إلا بسبب افتتانهم بالنساء
فتنة النساء
وبسبب تبرج نسائهم
شهوات
وبسبب خروج نسائهم عن شرع الله تبارك وتعالى.
فتنة النساء انحراف الشباب
سبب انحراف الشباب تبرج النساء والفتيات
انحراف الشباب.
اتقوا الله تعالى في بناتكم
فتنة النساء
اتقوا الله تعالى في شبابكم
فتنة النساء
اتقوا الله تعالى في أمتكم تعالى في أمتكم.
أختاه عفي نفسك حتى الممات حتى الممات. أختاه لا تتركي رب الثبات رب الثبات. أختاه فامضي في طريق الحق والنور المبين. أختاه فامضي في طريق
الفصيل.
يوم القيامة تتعلق برقبة أحد هؤلاء الرجال
يوم الفصل.
إما أن تتعلق برقبة أبيها أو تتعلق برقبة أخيها أو تتعلق برقبة زوجها أو تتعلق
وتقول يا رب
هذا ولي لم يأمر لم ينهى.
ماذا يريدون من المرأة؟
أختاه عفي نفسك حتى الممات حتى الممات. أختاه لا تتركي رب الثبات رب الثبات.
تبرج الجاهلية
كانت تتبرج في الجاهلية الأولى بأن تطرح غطاء رأسها خلف ظهرها.
تبرج الجاهلية
وتفتح صدرها تظهر العنق وفتح الساق.
وتبرج اليوم
خلعت ثيابها بالكامل.
تبرج اليوم
أو لبست ثيابا لا تستر عورة ولا تستر حجما.
أختاه فامضي في طريق الحق والنور المبين. أختاه فامضي في طريق الحق والنور.
تفخر شركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز. ماذا يريدون من المرأة؟ لفضيلة الشيخ
محمد الكردي.
والآن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا. عباد الله، لما خلق الله آدم عليه السلام ووجد منه إيحاشا للوحدة، خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها وليكون بينهما من المودة والرحمة ما يستعينا به على مواجهة الشدائد والدفع عن العقائد. وهكذا كانت المرأة منذ اللحظة الأولى شريكة الرجل ومعينة الرجل، مواسية مواتية. لذا جاء الإسلام للرجال والنساء على السواء، بل أفردت سور في القرآن الكريم وسميت باسم النساء، كسورة النساء وسورة مريم، وأفردت أحكام كثيرة للنساء، بل ما من حكم يختص به الرجال إلا وللنساء فيه نصيب. فالإسلام لم يهمل المرأة، بل اهتم بها غاية الاهتمام، لأن المرأة أم أو أخت أو زوجة أو ابنة، فالمرأة تكون حولك شبكة أنثوية تحتاج منك التوجيه والتربية والانتباه لها. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بالجمع والجماعات ومجالس العلم والجهاد، فما لنا معشر النساء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسمعتم قول امرأة خيرا من هذا؟ المرأة حريصة على رضوان الله، لم تأتي تطالب بالمساواة بالرجل في السفر وحدها، أو في الاختلاط بالرجال، أو غير ذلك، إنما طلبت ما يدخلها الجنة. ذهب الرجال بحضور الجمع والجماعات والجهاد ومجالس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أليس للنساء نصيب في هذا الخير؟ هذا معنى كلام المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن تبعل إحدى كن لزوجها يعدل ذلك كله. أي قيام المرأة بحق زوجها عليه ورعاية بيته وولده وأهله يعدل حضور الجمع والجماعات والجهاد في سبيل الله وحضور مجالس العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن المرأة نصف المجتمع من حيث التعداد، وإن كنا دخلنا في الحقبة الأخيرة من الزمان وبدأ عدد النساء يفوق عدد الرجال، واقتربت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم من التحقق أنه عند قرب قيام الساعة يكون لكل قيم 50 امرأة. فتن، فالمرأة نصف المجتمع، نصف المجتمع من حيث العدد، وهي تربي لنا النصف الآخر من حيث الحقيقة. فالمرأة هي المجتمع بأكمله، إن صلحت صلح المجتمع كله، وإن فسدت فسد المجتمع كله. والمرأة كما قلت لك هي أمك أو أختك أو زوجك أو ابنتك، فأنت محاط بها محاط ومسؤول عنها مسؤول، فماذا قدمت؟ اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء فقال: أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: ولما يا رسول الله؟ اشمعنا احنا يعني أكثر أهل النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنكن تكفرن. قلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، لكن تكفرن العشير. العشير هو الزوج، إن أحسن إلى إحداكن الدهر ثم أساء يوما واحدا قالت: ما رأيت منك إحسانا قط. وهذا يبين طبيعة المرأة أنها عاطفية، تنساق سريعا خلف عاطفتها، وسرعان ما يضحك عليها، وسرعان ما يغسل دماغها، وسرعان ما يؤخذ بيدها وناصيتها إلى هلاكها وهي لا تدري. وإذا ما هلكت أهلكت كل من حولها من الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من بعدي من النساء. وقال: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا يا إخوانا ليس ذمًا في المرأة، إنما هو إخبار بحقيقة المرأة العاطفية، وأن هذه المرأة من السهولة بمكان أن يسيطر عليها الشيطان، كما ذكر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث قائلا: النساء حبائل الشيطان. يعني دائما الشيطان يأتي لكي يفسدك، لكن يأتي من قبل المرأة. هذه الحقيقة عرفها المسلمون الأول فاهتموا بها غاية الاهتمام، وجعلوا المرأة همهم الأكبر. فرأينا المرأة التي تدفع بزوجها إلى ساحة المعركة، وسمعنا عن المرأة التي تقول لزوجها: اتق الله فينا ولا تطعمنا من حرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. وسمعنا عن المرأة التي تدفع بفلذات كبدها الأربع في معركة واحدة فيقتلوا جميعا في سبيل الله، فتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله. وسمعنا عن المرأة التي كانت تزاحم الرجال من أجل أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلم دينها. وسمعنا عن المرأة التي لم يمنعها الحياء من أن تتفقه في دينها. وسمعنا وسمعنا، كل هذا نتاج الاهتمام الصارم الشديد من الرجال بهذا الشق المهم في المجتمع. فكانت المرأة بحق تهدهد طفلها بيمينها وتهز عروش الأكاسرة والجبابرة بشمالها. سمعنا عن المرأة التي قيل لها إن ابنك هذا سيسود قومه، فقالت ثكلته أمه إن لم يسد إلا قومه. إن الأم تهتم أن يكون ولدها سيد العالم، ليس سيد قومه فقط، سيد العالم، تعده قائدا، لا تعده بنتا ولا ضعيفا ولا خائفا ولا خجولا ولا جبانا، إنما تعده رجلا ليكون قائدا في الأمة، تدفعه دفعا إلى ساحات الوغى. هذا الإمام ابن قدامة لما غزا التتار الشام، لما غزا الإفرنج الشام الصليبيين، فقام ابن قدامة يخطب في الناس يحثهم على الجهاد والدفع عن حياض المسلمين واستنقاذ الأرض المسلمة من المحتلين الغاصبين، وإذا به وهو أثناء خطبته يلقى إليه لفافة بين يديه من قبل النساء، ففتحها فإذا فيها ضفيرتان، في اللفافة ضفيرتين، وإذا معها كتاب. تقول له: يا شيخ، أرجو منك، حيث أني لا أملك أن أجاهد في سبيل الله معكم، أرجو منك أن تجعل هاتين الضفيرتين لجاما لفرسك التي ستجاهد به في سبيل الله. مرأة حريصة على أن تجاهد بأي شيء في سبيل الله، فتقص أغلى ما عند المرأة الشعر. سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بالضفائر، زينتها تنازلت عن هذه الزينة العظيمة لأجل الجهاد في سبيل الله. فبكى ابن قدامة وأبكى الرجال وهيج الرجال على الجهاد. إذا كانت المرأة بهذا الحرص على الجهاد واستنقاذ بلاد المسلمين من المغتصبين المحتلين الكافرين، فأولى بذلك الرجال الصناديد. فلما نزل من على المنبر وتجهز للمعركة إذا بغلام صغير يستقبله ويقول له: يا عم، أرجو أن تأخذني معك إلى المعركة. فقال له: ابن كم أنت؟ قال: ابن 9 سنين. قال: اذهب، أنت لازلت صغيرا، لا تقوى على الجهاد ولا تكلف عليك. قال: لا. وظل الغلام يبكي، يعني يتحايل على عمه هذا أو على الشيخ، يعني أن يأخذه معه المعركة، فأخذه. فلما كانوا في ساحة المعركة أراد الغلام أن يستلف بعض الرماح من الشيخ، قال: أعطني 3 أسهم. قال: يا ولدي، إننا نحتاج لكل سهم، نريد أن نقاتل هؤلاء الأعداء. فقال: يا عم. وظل الغلام يتحايل على عمه حتى أعطاه 3 أسهم، واشترط عليه شرطا، قال له: إن مت في المعركة فاشفع لي عند الله واذكر ذلك الموقف بيني وبينك. فضرب الغلام أول سهم، قال: بسم الله، فوقع في صدر صليبي فقتله، ثم أطلق السهم الثاني فقتل به صليبي آخر، وعندما أطلق السهم الثالث اختلف إليه سهم من الأعداء فوقع في صدره، فوقع الغلام صريعا من على الفرس، فالتقطه الشيخ ابن قدام. قال: يا بني، لا تنسى ما عهدتك عليه، لا تنسى شفاعتك لي عند ربك، قال الغلام: لا أنسى يا عم، ولكن خذ هذا الجراب وأعطيه لأمي. قال: ومن أمك أيها الغلام؟ قال: أنا ابن صاحبة الضفيرتين، ذرية بعضها من بعض. المرأة حريصة على الجهاد، ربت ابنها على هذا الحرص العظيم، تربية أخافت الأعداء، هذا الذي أذهل الأعداء أولا وجعلهم يحيكون للمرأة في الظلمات ما يحيكون حتى يخرجوها عن مهمتها. فكان الهم الأكبر للأعداء أن يفسدوا المرأة، أولا يخرجوها من خدرها، يخرجوها من بيتها فتتعرض للرجال وتسير في طرقاتهم وتزاحمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمر في الصلاة أن تكون صفوف النساء في آخر المسجد، وقال: خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها، وجعل لهم بابا خاصا في المسجد فلا يدخل منه أحد من الرجال ولا يخرج أحد من الرجال منه، بل هو خاص بالنساء، وقال للنساء: ليس لكن حق الطريق، لا يحل للمرأة أن تسير في منتصف الطريق بل تسير على جانبي الطريق حتى لا تختلط بالرجال، وأمر النساء أن يتحجبن إذا خرجن لحاجتهن ولا يبدين زينتهن. لكن الأعداء أخرجوها من البيت، خلطوها بالرجال، خلعوها ملابسها، أوقعوها في كل منكر بزعم أن المرأة مهضومة الحق وأنها غير مساوية للرجل في هذه المجتمعات المتخلفة الجاهلة. فاستساغت المرأة هذا الكلام وصارت في طريقه. واليوم أنا أذكر لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمة شأن النساء، لأن الحديث عن الدنيا هيطول، وربما نتجاذب الكلام ولا ينتهي إذا تكلمنا عن المرأة والدنيا والرجال والدنيا، لكن إذا عرفنا أن هناك موت وبعد الموت قبر وبعد القبر حساب وبعد الحساب جنة أبدا أو نار أبدا، عند يتوقف الكلام عند حدود ما شرع الله. روى البيهقي والبغوي وابن السكن عن أبي أذينة الصدفي رضي الله تعالى عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر النساء المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فليفكر كل واحد منكم أمه أخته ابنته زوجته من هذا الصنف أو من هذا الصنف، وعلى هذا يعمل ويجتهد، إن كانت من الصنف السيء اجتهد فيجعلها من الصنف الحسن، وإن كان من الصنف الحسن بشرها وأخذ بيدها إلى صراط الله المستقيم. خير نسائكم الودود الولود، والمرأة المتوددة إنما تتودد لزوجها لبعلها، لا للأجانب من الرجال، لا للبقال والجزار، لا للجار وغيره، إنما تتودد لزوجها، تضاحك زوجها، تتبسم في وجهه، يراها في أحسن صورة، يسمع منها ألطف كلمة تحسن إليه، تتودد إليه، ليجازيها الودود جل وعلا بالإحسان إحسان. فالمرأة ليس عليها كثير أوامر من الشرع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فالمرأة المتوددة من أهل الجنة، المتوددة لزوجها والمتوددة لأولادها وأولاد زوجها والمتوددة لأهل زوجها الودود. فإن كثيرا من المشكلات ترجع لغلظ معاملة النساء للأزواج أو لغلظ معاملتهن للأولاد أو غلظ المعاملة لأهله من أم وأب وإخوة وأخوات. وكل منكم لو راجع نفسه لوجد أن كثير من المشكلات التي مر بها كان بسبب سوء تقدير المرأة للمعاملة بينها وبين زوجها أو أولادها أو أهل زوجها. فالمرأة الودود من أهل الجنة، تتودد لكل من له حق عليها من زوج وولد وأب وأم وأخ وأخ وحمًا وحماه وتحسن إليه. الودود الولود. لماذا الولود من أهل الجنة؟ لأن المرأة في حال حملها هي أقرب ما تكون لربها، فهي تشبه المريض بل أشد أحوال المريض. لذا جعل الله الإحسان إلى الأم ثلاث أضعاف الإحسان إلى الأب، لما تتحمله الأم من عناء الحمل والولادة والرضاع والتربية، فهي في حالة قريبة من ربها حال الحمل. ثم هي إن ماتت في نفاسها فهي شهيدة، وإن ماتت عند ولادتها فهي شهيدة، ثم إن مات ولدها وهو صغير دون الحلم كان من أهل الجنة وأخذ بيد أمه وأبيه إلى الجنة، بل إن سقط منها قبل وقت الولادة يعني نزل سقطا جاء يوم القيامة وقد تعلق بسراره بأبيه وأمه وقال: لا أدخل الجنة حتى يدخل أبي وأمي. فالمرأة الولود في حال طاعة وقرب إلى الله تبارك وتعالى في حال حسنة، فلا تترفع المرأة عن الحمل والولادة ولا تحرم نفسها من هذا الفضل العظيم، شريطة أن تكون راعية لحملها، راعية لولدها، تربيه تربية حسنة، لا تدفعه إلى الشوارع والطرقات، ولا تهمل تعليمه وتغذيته، بل تكون خير أم لخير ولد. الودود الولود. المواتية المواسية. المواتية المواسية الموافقة لزوجها. شوف نوع من الموافقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، تكلم فيه فقال: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود على زوجها. يعني إيه العؤود؟ قال: التي إذا غضب منها زوجها جاءته حتى تضع يدها في يده وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. تقول له: أنا مش هيجيلي نوم إلا لما ترضى عني. هي دي المرأة الصالحة، مش ممكن أبدا يرقى لها جف أو تغمض لها عين وزوجها غاضب عليها أو ساخط عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثلاث لا ينظر الله لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر من الثلاثة امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وقال أيضا: لا ينظر الله لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فالمواتية المواسية الموافقة لزوجها، الحنانة الودودة اللطيفة الخفيفة التي تعين زوجها على مشاكله، وتعين زوجها على ما يحمله من أعباء، وتخفف عنه ما يجد من صعاب، تأخذ بيده إلى طاعة الله وطاعة رسوله، توقظه في حوالك الليل لا للسمر وإنما توقظه للصلاة. خير النساء من إذا جن عليها الليل قامت فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن لم يستيقظ نضحت في وجهه الماء. تقول له قم احرص معي على الجنة، قم لنصل معا إلى رضوان الله. الودود الولود المواتية المواسية، المواساة نوع من أنواع التخفيف، ولازم المرأة تكون مواسية. أول ما يجي زوجها من بره تقول له حمد لله على السلام، مرحبا بك خير زوج، لم نكن نشعر بالأمان بغيرك، ماذا جلبت لنا اليوم من خيرات الله؟ أين رزق الله الذي آتاك؟ فإن جاء بالكثير شكرت، وإن جاء بالقليل صبرت وحمدت. تخفف عنه، تلاطفه، لا تقابله بالشكوى ولا برفع الصوت ولا بالغضاضة في القول ولا بسواد الوجه والتكشير ولا بالشكوى من الأولاد. تعينه، تذكره، هل صليت؟ هل ذكرت الله اليوم؟ هل قرأت ما عليك من ورد القرآن؟ هل أمرت بمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ أذكرت الصدقة؟ فإن الصدقة تطفئ غضب الرب. هكذا المرأة تحدث زوجها. المواتية المواسية، إن كان عنده شكوى حملت معه الحمل الثقيل وساعدته فيما يجد من صعوبات، تقف بجواره، فإن مثل هذه المرأة هي من أهل الجنة. ولكي أذكر المرأة بحق الرجل عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أتدرون ما حق المرأة، ما حق الرجل على المرأة؟ من حقه عليها أنها لو وجدت بجسده قرحة تقيح دما وقيحا فلعقته بلسانها ما أدت حقه. حق الرجل عظيم، وهذا لا يعني إنك تروح تتفخر بهذا الحق عليها وتضيع حقها، فإن حقها عليك عظيم أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتقوا الله في حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فالمرأة عندك في البيت أسيرة ضعيفة ملهاش حد غيرك، يبقى ملهاش حد غيرك، وهم انت تكسر عظمها، تكسر دماغها، تسبها، تضربها، تؤذيها؟ لا والله. إذا كان ملهاش حد غيرك فلتكن أنت أرحم الناس بها وأرأف الناس بها وأحبها، أحب الناس إليها، وإلى آخره. المواتية المواسية. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم تقوى الله. إذا اتقينا الله، عشان ما تجيش امرأة فيها كل عبر الدنيا من المنكرات وترك الأوامر وارتكاب النواهي، وتقول أنا بصراحة يعني أو زوجي يشهد لي إني ما فيش امرأة زي في خدمته ولا في العطف عليه ولا في الإحسان إليه ولا في القيام بحق. لا، هناك حقين أيتها المرأة، احفظ أيها الرجل وبلغ امرأتك من ورائك، حقين، حق لله وحق للزوج، فلا يغني أي الحقين عن الآخر. فلو أدت المرأة حق ربها وقصرت في حق زوجها فلن يرضى الله عنها، ولو أدت المرأة حق زوجها وقصرت في حق ربها فلن يرضى الله عنها. حقين، حق لله وحق للزوج، ولن يرضى عنها الذي في السماء حتى يرضى عنها الذي في الأرض. أسأل الله أن يهدينا ونساءنا وبناتنا إلى صراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وتقوى الله بفعل أوامره والبعد عن نواهيه وزواجره. وشر نسائكم، الصنف الثاني، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. المتبرجة هي التي تظهر زينتها لغير زوجها، أو تظهر ما يحرم عليها أن تظهره لغير المذكورين في آية سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو أخواتهن أو بني أخواتهن إلى آخر الآية، إلى آخر الآية. فلو أظهرت المرأة زينتها لغير هؤلاء، وبالذات الزينة الباطنة التي لا يجوز إظهارها إلا للزوج، كانت متبرجة وكانت من شر النساء. والتبرج عاد من عادات الجاهلية الأولى، وهو أقبح عادات الجاهلية الثانية، حيث أن المرأة كانت تتبرج في الجاهلية الأولى بأن تطرح غطاء رأسها خلف ظهرها، وتفتح صدرها فتظهر العنق والنحر وفتحة الصدر فقط، فكان هذا تبرج، وكانت تزاحم الرجال في الطرقات. فأما تبرج اليوم فالمرأة خلعت ثيابها بالكامل، أو لبست ثيابا لا تستر عورة ولا تستر حجما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبينضحك على النساء، البنطلون مش تبرج، لا، البنطلون تبرج وتشبه بالرجال، وهو وسيلة لنعل الجبار جل وعلا. فإن المترجلات من النساء ملعونات. تقول لك بقى أصل البنطلون واسع، أصل البنطلون طويل، كل الكلام ده كلام فارغ، إنما هي خطوات دخل منها الشيطان إلى النساء عن طريق أعوانه، حتى جعل المرأة ألعوبة وأضحوكة يستمتع بها الذئاب قبل من له الحق في الاستمتاع. فالمتبرجات المتخيلات، يعني تمشي بخيالاء، مش بس متبرجة، لا، دي ماشية عمالة تلتفت يمنة ويسرة، تهدي شعرها يمينا مرة ويسارا مرة، تتراقص، تنظر للرجال، تعصف ريحها، وتظن أنها بعد ذلك مسلمة أو مؤمنة أو أنها من أهل الجنة. إذا سألت إحداهن قالت حتى أقتنع بالحجاب. الحجاب الإسلام، ده أنت المسؤول الأول. يا أيها الذين آمنوا قوا، فالمرأة يوم القيامة تتعلق برقبة أحد هؤلاء الرجال، إما أن تتعلق برقبة أبيها أو تتعلق برقبة أخيها أو تتعلق برقبة زوجها أو تتعلق برقبة ابنها وتقول يا رب هذا وليي لم يأمرني ولم ينهني، خذه إلى النار معي. فلا تحسب نفسك أنك خالي المسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي الحديث فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، رجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. فالمرأة من اختصاصك أنت، أنت مسؤول عنها ولكن بالرفق لا بالعنف، بالإقناع وسرد الأدلة، بالتخويف من عذاب النار، بالتخويف من النقم التي أنزلها الله تعالى على الناس بسبب معصيتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب بقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. المرأة المتبرجة محرومة من رحمة الله، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فحجبوا النساء، استروا عوراتهن، استروهن يستركم الله دنيا وأخرى، يحفظ الله عليكم إيمانكم وحياءكم، ويحفظ أبناءكم وشبابكم. فكل امرأة وكل فتاة تخرج إلى الطريق متبرجة متزينة متبخترة متعطرة، كل عين تنظر إليها زانية، وهي واجب عليها أن ترجع إلى بيتها ولتغتسل، وواجب على وليها أن يأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر. كل امرأة تخرج إلى الطريق بهذا الشكل ذكر النبي في شأنها أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. عارفين الغراب الأعصم؟ الغراب الأعصم اللي رجله حمرة ومن قاره أحمر. لو شفت 1000 غراب 10,000 غراب قلة نادرة منهم اللي من قاره أحمر ورجله حمرة، يبقى إذن النادر من هؤلاء سيدخل الجنة. يبقى لماذا تضيع ابنتك؟ لماذا تضيع زوجتك؟ هي تريد أن تتزين فلتتزين في البيت، تريد أن تظهر زينتها فلتظهر زينتها لزوجها، تريد أن تضع عطرا فلتضع عطرا لزوجها في البيت، لا أن تخرج إلى الطريق بهذا، فإن هذا ضار بالمجتمع بكامله. وكلكم يشهد ويشاهد أن سبب انحراف الشباب تبرج النساء والفتيات، سبب انحراف الشباب تبرج النساء والفتيات. فاتقوا الله تعالى في بناتكم، واتقوا الله تعالى في شبابكم، واتقوا الله تعالى في أمتكم. فوالذي لا إله غيره ما أهلك الله بني إسرائيل إلا بسبب افتتانهم بالنساء، وبسبب تبرج نسائهم، وبسبب خروج نسائهم عن شرع الله تبارك وتعالى. فليرجع كل منكم إلى بيته، وليعلم أهل بيته الحلال من الحرام، وليتنازل عن ملابس المحرم حتى ولو حرقها أو مزقها كأنه تبرع بمالها في سبيل الله، لأنه سيترك هذا طاعة لله. كن مثل صحابة النبي حينما حرم الله تعالى الخمر يوم أن حرمها، أصبحت سكك المدينة تجري فيها الخمر، كل دلع الخمر في الشارع ومزق القرب بتاعة الخمر، وقالوا انتهينا انتهينا، لازم عندنا سرعة استجابة لله ورسوله، لازم عندنا التزام بحكم الله ورسوله. متى سنطيع الله ورسوله؟ طول بكرة، لما أكبر، لما البنت تتمتع، لما تتجوز، لما يجلها عدلها، ما يدريك لعل الموت أسرع إليك وإليها من هذا الذي سيأتي ليتزوجها، أو أسرع إليك وإليها من لحظة التوبة. توبوا إلى الله
ارجعوا إلى الله وسارعوا إلى تربية بناتكم على شرع الله وإلزام نسائكم بطاعة الله، حتى ترجع هذه البلاد وترجع هذه الأمة إلى صراط الله المستقيم، حتى تنتصر على أعدائها. فما انتصر أعداؤنا علينا إلا بسبب النساء. لما تبرجت وخرجت عن شرع الله النساء تركت تربية الأبناء، وكانت من أجبن خلق الله، واجتهدت في أن تقعد ولدها وزوجها بجوارها، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله. الهم الأكبر عندها، الهم الأكبر عندهن الطعام والشراب والملابس والبيوت الواسعة والديكورات المتجددة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل جلست امرأة مرة مع زوجها تحدثه عن أمور الآخرة، أو تحدثه عن الجهاد في سبيل الله، أو تحدثه عن وجوب الدعوة إلى الله، أو تحدثه عن حال الأمة المتردي وكيف الخروج منه؟ يجب أن نعود إلى الله. شر نسائكم المتبرجات المتخيلات هن المنافقات. هذا نفاق. حكم الله صلى الله على المرأة المتبرجة أنها تنافق. هن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. فلنتق الله ولنرجع إلى الله رجوعا حسنا طيبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اهد نساءنا واهد بناتنا واهد شبابنا. اللهم خذ بيدنا جميعا ونواصينا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بيدنا جميعا ونواصينا إلى ما تحب وترضى. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب.
وختاما تقبلوا تحياتنا في تسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة، مهندس ضياء عبد الله ومهندس وليد رضا أبو زياد. وشكر وتقدير للأخ المنشد وليد أبو زياد. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في إصدارات جديدة أخرى ومتميزة من إخوانكم بتسجيلات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.